الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. انتهى الكلام عن الثمرة في الاختلاف في اجتماع الامر والنهي على عنوانين ومطبق واحد، فقلنا على الجواز هناك تطبيقات نلتزم بها، لكن توجد عويصة واحدة لا بد من حلها، وهي الحكم ببطلان العبادة في صورة العلم والعمد، في صورة العلم والعمد بطلان العبادة، بينما قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، ومعنى ذلك وجود عنوانين ووجود معنونين في الخارج حقيقة، قد انضم أحدهما إلى الآخر، انضم أحدهما إلى الآخر. فبناء على هذا القول ينبغي أن يقال بالصحة حتى في صورة العلم والعمد بأن العبادة في المكان المطلوب، ولكنهم يفتون بالبطلان في صورة العلم والعمد، هذه مشكلة. وأما على القول بالامتناع فيحصل التعارض بين الأمر والنهي، فإذا قدمنا جانب النهي أيضا توجد عويصة، وهي ما إذا قدمنا جانب النهي أي لا يوجد هناك أمر، فلماذا يقولون في صورة الجهل القصوري بالغصبية أو بحكمها أو النسيان أو الغفلة يحكمون بالصحة، مع أنهم قائلون بالامتناع، ومعنى ذلك لا يوجد إلا نهي واحد في صورة تقديم جانب النهي عند التعارض والقول بالامتناع، فلماذا يفتون بصحة الصلاة عند الجهل القصوري؟ ثم قلنا ملاحظة في آخر درس أمس، وهو أنه في خصوص الصلاة إذا قلنا بالامتناع في كون الصلاة في الأرض المقصوبة، في خصوص الصلاة قلنا قد يحكم بالصحة في صورة الجهل القصوري في خصوص الصلاة لا في كل عبادة، لحديث لا تعاد. الآن نتحفظ على هذا الكلام، فإننا غير متأكدين بأن كل العلماء القائلين بالامتناع إنما يفتون بصحة الصلاة في صورة الجهل العذري وتقديم جانب النهي استنادا إلى لا تعاد، لأننا نشك في شمول قاعدة لا تعاد لهذا المورد، حيث أنه مع تقديم جانب النهي لا يوجد أمر، لا يوجد أمر، لو كان أمر موجود ولكن خلل في الصلاة فنقول لا تعاد تشمل هذا المورد، أما في هذا المورد لا يوجد أمر، قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي، فلا يوجد إلا عدم جواز التصرف في المغصوب، فكيف تكون قاعدة لا تعاد شاملة بالصلاة في هذا المورد الذي لا أمر فيها، لا أمر في الصلاة، فهل تشمل قاعدة الصلاة قاعدة لا تعاد هذا المورد؟ عندنا تحفظ في الشمول، لعلنا نعود إلى هذه المسألة بالخصوص بعد أيام أو بعد تعطيل يوم السبت، لنحقق أن لا تعاد تشمل هذا المورد فيحكم بالصحة، فتزول العويصة الثانية، تزول العويصة الثانية لمن قال بالامتناع. أما إذا كانت قاعدة لا تعاد لا تشمل هذا المورد لعدم وجود أمر، حينئذ تبقى العويصة الثانية على حالها. طيب، الآن حينما أنهينا البحث الأصولي في جواز اجتماع الأمر والنهي واستدللنا عليه وكان هو القول المنصور وعرفنا الثمرة، فلنأتي إلى كتب الاستدلال لنرى أنهم هل طبقوا هذه الثمرة في كتبهم الاستدلالية وأيضا في الكتب الفتوائية، أو هذا أيضا التطبيق لم يوجد مثلا في الكتب الاستدلالية والفقهية، وهذا من امتياز هذا البحث خلط الفقه بالأصول. لنرى أن هذه القاعدة قاعدة اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع أين طبقت، بناء على الجواز أين طبقت. فالثمرة التي ذكرناها لنرى أنها موجودة في كتب الفقه الاستدلالية حتى نعرف أن هذه القاعدة كيف نستفيد منها في الاستدلال وفي الاستنباط، وإلا إذا ما طبقنا هذه القاعدة على ما قاله الفقهاء في كتبهم تبقى القاعدة ذهنية بعيدة عن التطبيق. الآن من بالنسبة للتطبيق من كتب الاستدلال ما ذكره في جواهر الكلام الجزء الثامن صفحة 143 يتكلم على مبنى المشهور القائلين بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي. يقول وعلى ما هو المعلوم عند الشيعة من عدم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد شخصي، لأن القائل بالامتناع يقول هذا الموجود الخارجي واحد شخصي مو متعدد، هذا واحد شخصي هو غصب وهو صلاة، هذا واحد شخصي ولا يمكن أن يأمرنا به وينهانا عنه. يقول وعلى ما هو المعلوم عند الشيعة من عدم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد شخصي، ولو لأن هذا الشخصي فرد لكلي متعلق الأمر وفرد لكلي متعلق النهي. يقول افترض عندنا عنوانان، كلي متعلق الأمر الصلاة، كلي متعلق النهي الغفر، لكن الموجود الخارجي واحد شخصي، ولو لأنه يعني هذا الامتناع ولو لأنه الفرد الخارجي المطبق فرد لكلي متعلق الأمر وفرد لكلي متعلق النهي، إذ لو قلنا إن الأمر بالكلي كلي الصلاة أمر بأفراده خصوصا مثل هذه الكليات كلية الصلاة، خصوصا مثل هذه الكليات كان منع الاجتماع واضحا لأن الأمر بالكلية أمر بأفراده يعني بالمشخصات الخارجية، كان المنع واضحا، كان منع الاجتماع واضحا. بل وكذا إن قلنا أنه يعني الكلي وكذا إن قلنا إنه مقدمة له، مقدمة للفرد الخارجي، يعني الأمر بالكلي مقدمة للفرد الخارجي. بل وكذا إن قلنا إنه يعني الأمر الكلي للصلاة مقدمة للفرد الخارجي، لكن مثل هذه المقدمة الأمر الكلي التي لا يتصور حصول لديها متميزا عن الفرد متميزا عنها، الذي لا يتصور حصول لديها عند المقدمة وهو الفرد الخارجي متميزا عنها، تعامل هذه المقدمة الكلية الذي لا يتصور حصول لديها يعني لفردها متميز عنها تعامل معاملة المتعلق الأصلي، هذا الأمر الكلي يتعامل معه تعامل المتعلق الأصلي في المنع قطعا. وما نحن فيه بعد ضرورية حرمة التصرف والانتفاع في مال الغير، بعد ضرورية وما نحن فيه بعد ضرورية حرمة التصرف والانتفاع في مال الغير من ذلك قطعا، يعني الفرد الخارجي ممتنع أن يؤمر به وينهى عنه. إذ القيام إجل الصلاة، إذ القيام فيه، القيام في المقصود، والركوع والسجود وغيرها من حركات الصلاة وأكوان الصلاة من التصرف والانتفاع بالمقصود، التصرف والانتفاع بالمقصود، فيجتمع حينئذ فيه الأمر والنهي كالصلاة في المكان المغصوب ونحوه مما رجع النهي فيه إلى جزء الصلاة، بل هو مثل ما اعترف فيه بالفساد من القيام عليه، القيام على الفرش مغصوب، والسجود عليه. فالمكلف اذا كان متلبسا بلباس مغصوب راح الى اللباس، كان في الصلاة يتكلم راح الى اللباس. فالمكلف اذا كان متلبسا بلباس مغصوب في حال الركوع مثلا، فلا خفاء في ان الحركة الركوعية منه حركة واحدة شرطية محرمة، لكونها محركة للشيء المغصوب، فيكون تصرف في مال الغير فلا يصح التحبب به على الركوع مع انه جزء الصلاة. فالستر ليس عبادة قطعا، يعني المحرم بناء على امتناعها، الستر ليس عبادة قطعا، وإلا لما صح بدون النية. الستر مو عبادة، ولذلك يصح بدون نية، الستر مو عبادة، لكن شرط صحة الصلاة. فالستر ليس عبادة قطعا، وإلا إذا عبادة لما صح بدون النية، فليس الفساد فيه حينئذ إلا للاتحاد المزبور، اتحاد أمر ونهي، إلا للاتحاد المزبور الذي إليه يرجع ما في الخلاف من الاستدلال على البطلان في المغصوب، بأن التصرف في الثوب المغصوب قبيح ولا تصح نية القربة فيما هو قبيح. هنا في هذا التطبيق أبطل الصلاة لناحية أن قصد القربة لم يتحقق، والموجود في الخارج واحد محرم ضروري التحريم، يعني قدمنا جانب، يعني هنا اجتمع الأمر وهو محال، إذا تعارض إذا قدمنا جانب النهي، فحد قربة مصري في الصلاة. هذا كله الذي ذكره صاحب جار. بعدين يقول فيما اذا وصل النهي الى المكلف وقدم جانب النهي بناء على الامتناع، هل الامتناع تعارض، وصل الامر والنهي الى المكلف قدم جانب النهي، فاذا قدمنا جانب النهي حينئذ تكون العبادة باطلة. طيب في الجواهر ايضا هم الجزء الثمانية صفحة 144، قال لم يقدح إزالة النجاسة التي هي شرط لصحة الصلاة بالماء المغصوب. يعني إذا أمرنا بإزالة النجاسة التي هي شرط لصحة الصلاة، ثوبنا نجس بالدم، أمرنا بإزالة النجاسة التي هي شرط لصحة الصلاة، هذا الأمر أمر توصلي، لأن إزالة النجاسة تحصل بدون نية القلب، إذا أمر توصل، ونهينا عن التصرف في الماء المغصوب، ولكن نحن غسلنا الدم بالماء المغصوب فحصلنا على الطهارة حتى إذا قلنا بالامتناع، حتى إذا قلنا ليش؟ لأنها في الأمور التوصلية، واحد توصلي، الأمر بإزالة النجاسة توصلي، والنهي عن التصرف في الماء المغصوب هم توصلي، هم توصلي. فهنا إذا كان كلاهما توصليان يحصل المطلوب، لأن من قال بعدم جواز الصلاة في الكلام المتقدم قال به من باب عدم نية القربة وعدم حضور نية القربة، أو لعدم وجود امر فضلا عن ان تكون القربة غير متصورة، لا وجود امر يجرح الامتناع، فذكر في النص الاول ان ما هو المعروف عدم جواز اجتماع الامر والنهي في شيء واحد شخصي، وذكر في الاخير ان القربة هم تحصل، لكن كله على الامتناع وتقديم جانب النهي فالصلاة تكون باطلة. أما هنا يقول لم يقدح إزالة النجاسة التي هي شرط لصحة الصلاة بالماء المغصوب، لم يقدح يعني النجاسة تزال التي هي أمر فيها توصلي كشرط لصحة الصلاة إذا غسلناها بالماء المغصوب. فإذا غسلنا النجس بالماء المغصوب ونحصل على طهارة حتى إذا قلنا بالامتناع، وذلك بوجود الملاك. من يقول أن الملاك موجود، ولكن الأمر موجود، افرض هنا أمر ونهي ماكو، أمر ونهي لا يجتمعان في ثمرة، في ثمرة امتناع. إذا قلنا الأمر ونهي لا يجتمعان فأكو تعارض ونقدم جانب النهي، لكن إذا الملاك موجود ما للأمر، إذا الملاك موجود فيصح الغسل، غسل النجس بالماء المغصوب وتحصل الطهارة. قالوا إذا كان الملاك موجودا، هذا مبنى أن الملاك إذا كان موجود يصح أن نقصد الملاك، تقول هذا. وإن لم يوجد، بل وذلك بوجود الملاك هنا للأمر، وإن لم يوجد أمر لامتناع الاجتماع وتقديم جانب النهي، لكن أحرزنا الملاك. طبعا مناقشتنا أنه من أين تحرز الملاك إذا ماكو أمر، هاي مناقشة من عندنا لهم. أما من يقول أن الملاك يحرز، لا، لو قلنا بعدم جواز اجتماع الامر والنهي، لو قلنا لا تجي على مسلك الجواز، هذا بناء على مسلك الامتناع، بناء على مسلك الامتناع ماكو امر، قدمنا جانب النهي ماكو امر، لكن الملاك موجود، فيقولون يحصل غسل الدم بالماء المغصوب وتحصل الطهاره لان ملاك الامر موجود، وان لم يكن الامر موجودا. ملاك الامر موجود لمن يقبل ان ملاك الامر يحرز ولو لم يوجد هناك امر. هل احنا ناقشنا قلنا من اين نحرز الملاك اذا لم يكن هناك امر؟ من اين؟ هاي مناقشه، مناقشتنا خليها على حده، هذا تطبيق لما قالوه بدون النظر الى المناقشه. النهي النهي لا تتصرف في الارض المغصوبه، تصرفك في الارض المغصوبه عباده، لا مو عباده، مثل الخياطه اذا انت اعجبت نفسك بشخص على ان تخيط العباءه، اكو امر بالوفاء، توصلي في بالعقد هنا، لا تتصرف في الارض المغصوبه يعني مو عباده، التصرف حرام، مو عباده يترغب على النيه، انه لا اتصرف قربه الى الله تعالى، لا حتى اذا لا اتصرف بدون القربه حصل الامتثال، عدم التصرف ولو لعدم القربه حصل الامتثال، فالفعل اذا ناتي به مع عدم النيه مع عدم قصد القربه يحصل ذلك، هذا ما يسمى بالتوكل. حتى ما خلينا نكمل الان، اكو عندنا مطلب اخر. ثم قال صاحب الجواهر، قال هذا كله في العالم بالغصب وحرمته، هذا العالم بالغصب، عالم بالحرمة، ووصل إليه الأمر، ووصل إليه النهي، وصل إذن امتناع نقدم جانب النهي لانجلاك الكلام المتقدم. اما انا اقول هذا كله فيما تقدم في العالم بالغصب وحرمته، اما الجاهل بهما، جاهل بالغصب والحرمة او بالاول جاهل بالغصب يعني بالموضوع، او مو جاهل بالموضوع، موضوع ادري يجهل بالحرمة، يجهل بحرمة التصرف، هذا يأتي فيما بعد الان ما يقوله. قال اما الجاهل بهما يعني الغصب والحرمة، او بالاول منهما يعني بالغصبية فقط، فالوجه فيه الصحة، هذا المشروع قال الوجه فيه الصحة، الآن صاحب الجواب أن يطبقه، فالوجه فيه الصحة لعدم النهي المقتضي للفساد بسبب اتحاد الكونين. يقول هذا جاهل بهما، شوفوا جاهل بهما او جاهل بالاول بالغصبية، يقول نهي ماكو، نهي ماكو، هذا يشير الى ما الى شيء ذكره صاحب الكفاية، ان التضاد انما يكون بين الاحكام الفعلية، الاحكام اذا وصلت الى مرحلة الفعلية في التضاد،
وهنا ما وصلني النهي، عندي جهل قصوري، نهي ماكو، اما لا اعلم الغصب والحرمة او لا اعلم الغصب الغصب. اذا النهي ما وصل، النهي ما وصل. فقلنا احنا نقول على الامتناع، ولكنه جاهل بالغصبية او جاهل بالغصبية وحرمتها. اذا جاهل يعني ماكو نهي، النهي اكو في مرحلة الانشاء لا في مرحلة الفعلية. فاذا ما ضربت اكو امر، فالامر يقتضي صحة الفراغ. لكن هذا المطلب احنا افسدناه ورددناه، لان التراث بين الاحكام ليس فيه فقط في مرحلة الفعلية، بل في مرحلة المبادئ. ان المولى ما يصير يحب هاي الصلاة ويرغبها، في مرحلة المبادئ اكو تراث. فقاعد يتكلم صاحب الجواهر على مبنى قبيله فيما بعد، صاحب الكفاية يعني صاحب الكفاية ما كان هذا المبنى من المتقدمين، ان التراد بين الاحكام في مرحلة فعلية، وهنا النهي لم يصل الي بجهد قصوري او نسيان رفع عن امة النسيان، لم يصل النهي الي مرفوع واقعي، لم يصل النهي الي. لذلك يقول هذا كله في الحال بالغصب وحرمته، اما الجاهل بهما او بالاول منهما فالوجه فيه الصحة، يعني صحة العبادة ما فيه نهيون. هذا هو قول المشهور كما نسبه اليهم صاحب الكفاية في صورة الجهل القصوري والنسيان المرفوع بحديث الرفع، واشكل عليهم صاحب الكفاية وحاول الجواب لأن التراد لم يكن هنا موجودا، لأن التراد في مرحلة الفعلية وهنا النهي لم يصل. إذا ما قل إلا أمر إذا الصلاة صحيحة، هذا على ذاك المبنى. لكن احنا أبطلنا تعجيل التطبيقات للقوم ومو تطبيقات لمن تحينا إليه. لذلك يقول فالوجه فيه الصحة لعدم النهي، جهة القصوري نهي ماكو، لعدم النهي المقتضي للفساد بسبب اتحاد الكونين. وكذا لو جهل بها خاصة، بها يعني جهل بالحرمة فقط، مو جهل بالغصب والحرمة ولا جهل بالغصب، جهل بالحرمة. هذه كتاب بعدين يأتي. قال وكذا لو جهل بها خاصة جهلا يعذر فيه كغير المتنبه غافل بغير تقصير منه بخلاف غير المحظور، مو جهل، جهل قصور مو تقصير، بخلاف المعذور، بخلاف غير المعذور فيه الذي هو كالعالم. غير المعذور يعني المقصر كالعالم في العقاب الذي عليه يترتب الفساد هنا. وقال ايضا صاحب الجواب، قال في البيان، يعني استنقل عن القول، قال في البيان وعن كشف الالتباس والمقاصد العلية وروض الجنان من ان ناس الحكم كجاهله. ناس الحكم يسوي كالجاهل، الجاهل جاهل ما يتوجه الى خطاب، ما يتوجه الى خطاب، لان الاحكام تتراص في مرحلة الفعلية، الناس ما يتوجه الى خطاب. اذا الناس ما يتوجه الى خطاب، اذا الناس الغصبية اذا صلى الناس الغصبية، وقلنا بالامتناع تصح صلاته لعدم وجودي نهي جاهل بالغصب كالناس ماكو نهي. قال من ان ناس من ان ناس الحكم كجاهله بخلاف نسيان الغصب. لكن نسيان الحكم قاعد يفرق بين نسيان الحكم ونسيان الغصب. من ان ناس الحكم كجاهل بخلاف نسيان الغصب من غير الغاصب. ناس الحكم كجاهله بخلاف نسيان الغصب من غير الغاصب فإنه عذر قطعا. فإنه منه ناس الحكم كجاهله بخلاف ناس الغصب فإنه عذر قطعا لعدم تكليفه بعدمه. ما قعد تكليف، ما قعد نهي، فلا نهي حينئذ يعارض الأجزاء الإجزاء الحاصل بامتثال الأمر بالصلاة متسترا حتى يحكم عليه. إذا الإثنان أيضا يقول أنه الناسي كجاهل الحكم ماكو عند نهي، ماكو عند نعم.
الناسي ناسي
كجاهل
في تراث الطاعة،
إيه؟ العالم والجاهل
يتوجه،
بالخلاف ناسي الله، إيه؟ فإنه عذر قطعا. هو قاعد يقول
يتوجه.
ما يخال أن ناس الحكم كجاهله
يتوجه.
مثلا ناس الحكم ناس الحكم أن ناس الحكم كجاهله بخلاف نسيان الغفر. نسيان الواقع نسيان الموضوع
ما يتوجه.
نسيان الغفر من غير الغاصب مو الغاصب فإنه عذر قطعا هو هذا الثاني عذر قطعا مو الأول لعدم تكريم العدم يعني يقول إذا ما كنهي فصح الصلاة لأن الفساد جاء من الاجتماع وكون الفعل الأمر وفعل النهي أن تكليف الأمر فعلي بينما هنا ماكو فعلية ماكو نهي إلا تصح الصلاة فلا نهي حينئذ يعارض الإجزاء الحاصل بامتثال الأمر بالصلاة أو نعم أو تحتاج الصحة إلى شيء غير الأمر وليس أي من عباراته أو تحتاج فعجبون الصحة صحة الصلاة تحتاج إلى شيء غير الأمر ليس هناك شيء غير الأمر يصح الصلاة الذي يصح الصلاة الأمر أو تحتاج الصحة فلا نهي يعارض الإجزاء في امتثال الأمر بالصلاة أو تحتاج الصحة إلى شيء غير الأمر وليس أي وليست الصحة تحتاج إلى شيء غير الأمر وليس موجودا ماكو وإنما الصحة تحتاج إلى الأمر والأمر موجود لأنه ماكو طيب والفرض انحصار مقتضى الفساد بالنهي والنهي ما موجود إذا تصح الصلاة طبعا هذا بناء على أن التضاد يكون بين الأحكام في المرحلة الفعلية وإحنا ناقشنا قلنا لا التضاد يكون في المبادئ أيضا إذا هذا الكلام من صاحب الجواهر كأنه على مسلك صاحب الكفاية حيث قال التضاد بين الأحكام عند فعليتها وما دام النهي ليس فعليا في مرحلة الإنشاء موجود لكن ليس فعليا لا يتوجه لنهي ليس فعليا بوصوله إلى المكلف فليس فعليا فلا يوجد إلا الأمر هذا أبطلنا طيب هذا كله على مسلك الامتناع تعال إلى السيد الخوئي سيد الخوي مبنى يختلف عن مبنى صاحب الجواهر يقول وقال السيد الخوي طبعا هذا السيد الخوي يقول في كتابه محاضرات في اصول الفقه الجزء الرابع صفحه 238 يقول لكنه هو هذا لكنه بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي اذا لا امر فتكون الصلاة باطلة فتكون الصلاة باطلة لكن قالوا بالصحة قال السيد الخوي في هذا الموضوع لكنه في غاية الإشكال كما تعرضنا له في الأصول وقلنا إن التفصيل المزبور غير سديد أي تفصيل؟ تفصيل هذا التفصيل طيب التفصيل غير سديد تفصيل أنه إذا علمنا بالامر والنهي اذا لا تصح الصلاة بناء على الامتناع وتقديم الجانب له اذا لم نعلم بالنهي بجهل قصوري فتصح الصلاة مع قصد الامتناع قال ان التفصيل المزبور غير سديد بل اما ان يحكم بالصحة في الصورتين او البطلان كذلك وملخص الكلام كلام السيد الخوي انهم استندوا في الحكم بالصحة مع الجهل الى ان الحرمة الواقعية لم تتنجز الحرمة الواقعية الانشائية لم تتنجز ولم تبلغ حد الوصول ان الحرمة الواقعية لم تتنجز ولم تبلغ حد الوصول لا تمنع عن صحة التقرب لم تتنجز الحرمة لم تصل لم تصل بناء على الامتناع لم تصل الحرمة لم تتنجز اذا لا تمنع من صحة التقرب بالصلاة وصلاحية الفعل لان يكون مشمولا لاطلاق دليل الامر صلي اذ التمانع في المتزاحمين متقوم بالوصول والا فمجرد وجود الواقعي غير الواصل لا يزاحم به التكليف الآخر زي مبناهم أن هناك تزاحم ماكو لأن بناء على الامتناع إذا وصل النهي ووصل الأمر فهنا يستحيل الاجتماع فإذا قدمنا جانب النهي الصلاة تكون باطلة. أما إذا لم نعلم بالنهي جهلنا بالنهي جهلا قصوريا جهلا قصوريا فقالوا لا النهي ليس فعليا بس الأمر إلى صحيح الصلاة. أبقى يقول لأنهم استندوا في الحكم بالصحة مع الجهل إلى أن الحرمة الواقعية لم تتنجز ولم تبلغ حد الوصول لا تمنع من صحة التقرب وصلاحية الفعل لأن يكون مشمولا لإطلاق دليل الأمر. إذ التمانع في المتزاحمين متقوم بالوصول كل وصول أمر وصول نهي هذا التزاحم هذا التمانع. وإلا فمجرد الوجود الواقعي غير الواصل أكو نهي واقعي غير واصل لا يزاحم به التكليف الآخر وهو الأمر بالصلاة. فإذا لا مانع من فعلية الأمر لسلامته عن المزاحم ومعه يقع العمل صحيحا لعدم تأثير الحرمة الواقعية في المبغوضية بعد فرض كون الجاهل معذورا. يقول هيك قالوا بعدين هو يقول ثم قال أقول هذا إنما يستقيم لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي بينما هم قاعد يتكلمون على الامتناع. إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي راح يصير عندنا تزاحم لأن اجتماع الأمر والنهي موجود ولا يمكنني أن أمتد الأمر وأبتعد عن المنهي عنه لا يصير تزاحم. إذا صار تزاحم هذا الكلام صحيح. أما بناء على الامتناع تعارض لذلك يقول هذا إنما يستقيم لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي وأن التركيب بين متعلقهما انضماني ولا يسري الحكم من أحدهما إلى الآخر حتى يندرج في باب التزاحم. إذا قلنا بإمكان الاجتماع يصير تزاحم أمر أكو نهي أكو ولا يمكنني امتدالهما معا لعدم القدرة صار تزاحم. أما إذا قلنا الأمر والنهي يستحيل تعلقهما في مطلق خارجي بعد مو تزاحم تعارض مو تزاحم. بلي أما على القول بالامتناع يقولون سبالين بالامتناع ليش سووا تزاحم كونوا سووا تعارض. أما على القول بالامتناع وكون التركيب بينهما اتحاديا يعني الموجود في الخارج واحد وأن متعلق أحدهما عين الآخر يعني متعلق الأمر هو عين متعلق النهي كما هو مبنى هذا القول يعني مبنى القائل بالامتناع فيخرج المقام حينئذ من باب المزاحمة بالكلية ويندرج في كبرى التعارض لامتناع تعلق جعلين واعتبار حكمين في مقام التشريع على موضوع واحد وبعد تقدير جانب النهي كما هي المسألة بعد تقديم جانب النهي يكون المقام من مصادق النهي عن العبادة ولا ريب حينئذ في البطلان. ليش تقولون بالصحة هاي المناقشة الذي قلنا أنها حويصة لا بد من حلها ولا ريب حينئذ في البطلان من دون فرق بين صورتي العلم والجهل لوحدة المناط في كلتا الصورتين وهو امتناع كون الحرام مصداقا للواجب واستحالة التقرب بالمرغوب الواقعي فإن غاية ما يترتب على الجهل معذورية هو المعذورية وارتفاع العقاب وكون التصرف محكوما بالحلية الظاهرية الواقعية وشيء من ذلك لا ينافي بقاءه على ما هو عليه من الحرمة الواقعية كما هو قضية اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين. وقد عرفت أن الحرام لا يعقل أن يكون مصداقا للواجب. هذا مناقشة لقول المشهور الذي قالوا بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي قالوا تصح العبادة. يقول كيف تصح العبادة هاي الحويصة الثانية كيف تصح العبادة. طب الكلام إن شاء الله يأتي يوم الأحد القادم.